الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر شوال لعام 44 و400 ألف، نشرع في كتاب أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الترمذي، وهو الدرس 51 من هذا الكتاب. والأول من أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل العيد من العود، لأنه يعود في كل عام. وأعياد المسلمين الفطر والأضحى والجمعة، ويضاف إلى الأضحى يوم عرفة وأيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. والعيد له أحكام وآداب، وصلاته واجبة على الصحيح، ومن سننها الخروج إلى المصلى، وتكون في أول النهار. قال: باب ما جاء في المشي يوم العيد أي إلى المصلى. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك وهو القاضي ضعيف، عن أبي إسحاق وهو السبيعي مدلس، عن الحارث وهو الأعور قد كذب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن أي ضعيف. ومع ذلك قد ثبت خروج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى المصلى من طريق، وثبت الرجوع من طريق أخرى، وثبت عنه الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وهكذا لم يأكل في الأضحى حتى رجع. قال رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر. هذا إذا كان المكان قريبا، أما إذا كان المكان بعيدا واحتاج إلى الخروج راكبا فلا حرج. قال أبو عيسى: ويستحب ألا يركب إلا من عذر، كبعد الطريق أو عورة الطريق أو غير ذلك مما يحتاجه الناس. قال: باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة والاستسقاء، فإن الصلاة تكون بعد الخطبة، والعيد والكسوف الصلاة تكون قبل الخطبة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي، عن عبيد الله وابن عمر بن حفص بن عاصم ثقة بن عمر الخطاب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. انظر إلى قوله ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، لم يقل قبل الخطبتين، والخطبة تدل على أنها واحدة وهي ظواهر الأحاديث. فإن استدلوا علينا بأن الجمعة أيضا يقال فيها خطبة، نقول الجمعة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، فنحن نقوم ونقعد. وأما العيد لم يأتي فيه هذا القول، فنبقى على ما جاء. قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس، حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس كذلك. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن حكم، لأن الناس كانوا لا يحضرون الخطبة لما يسمعون من سب صالح آل البيت. قال: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال: وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، خرجه مسلم وأبو داود وأحمد. ويضاف إليه أيضا: ولا الصلاة جامعة، ولا قوموا إلى صلاتكم، ولا شيء من ذلك، إنما ينتظر استواء الصفوف ثم يكبر. قال: في الباب عن جابر بن عبد الله بن عباس، حديث جابر أخرجه الشيخان. قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. قال: وقيل إن أول من أذن في العيدين زياد انتهى، وقيل غير ذلك. قال: باب ما جاء في القراءة في العيدين، أي الاستحباب. قال: في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة هو الضاح عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما، أي جميعا. وجاء أيضا أنه قرأ بإيقاف القرآن المجيد كما في حديث أبي واقد، وسيأتي الإشارة إليه. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال: وفي الباب عن أبي واقد أخرجه مسلم، وسمر بن جندب أخرجه أحمد، لفظ أبي واقد أشرنا إليه، ولفظ سمر قريب من لفظ النعمان. وابن عباس خرجه ابن ماجه، وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي فهو ضعيف جدا. قال أبو عيسى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن منتشر مثل حديث أبي عوانة. وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية، فيروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن نعمان بن بشير، ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر نحو رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف اقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني ثقة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي، قد أعل هذا بالانقطاع ولكن قد روي موصولا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى؟ قال: كان يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. هذا على الاستحباب، وإلا له أن يقرأ بغيره ما شاء، فالمسألة واسعة في الصلاة في الجمعة والعيد. لكن من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بما قرأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضبر بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. قال: باب ما جاء في التكبير في العيدين. التكبير في صلاة العيدين، ليس المراد هنا التكبير في أيام العيدين. وأما التكبير في اليوم فيشرع التكبير في عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يخرج الإمام، قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويشرع تكبير عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس الثالث عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. قال في السند المتصل: حدثنا مسلم بن عمرو وأبو عمرو الحذاء المدني، قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ والثق، عن كثير بن عبد الله ضعيف ونسب إلى الكذب، عن أبيه مجهول، عبد الله بن عمرو بن عوف مجهول، عن جده عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، أخرجه ابن ماجه وأحمد، وهو في الباب. والسبع التي قبل القراءة بتكبيرة الإحرام، والخمس التي قبل القراءة بدون تكبيرة الانتقال. قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، حديث عائشة أخرجه أبو داود، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني، حديث عن ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد بن ماجه، وإلى هذا ذهب أحمد وغيره، وذهب أبو حنيفة ومن إليه لا ما روي عن ابن مسعود وغيره، فبعضهم يرى ثلاث تكبيرات، وبعضهم يرى أقل، وبعضهم يرى أكثر، وبعضهم يرى التكبير قبل القراءة، والبعض يرى التكبير بعد القراءة، وبعضهم يرى ذكرا بين التكبيرات، والصحيح ما تقدم. قال أبو عيسى: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني قول الجمهور التكبير في الأولى سبع تكبيرات وفي الثاني خمس تكبيرات. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خمس قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري. سفيان يتابع أهل الكوفة كثيرا، والمذهب الصحيح ما تقدم، لأن الأحاديث فيه أكثر، وإن كان في كل واحد منها ضعف، إلا أنها يقوي بعضها بعضا. قال: باب ما جاء لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. إذا كان العيدين في المصلى ليس هناك تحية للمصلى، وليس هناك نافلة للعيد، وإن كانت الصلاة في المسجد فليست هناك نافلة قبل صلاة العيد، لكن له أن يركع ركعتي التحية. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قاص الشيعة، قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها، خرجه البخاري ومسلم مطولا، وأخرجه النسائي وأبو داود، خرجه ابن ماجه والدارمي. قال الشيخ ابن الهمام: هذا النفي محمول على المصلى لخبر أبي سعيد الخدري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين انتهى. حديث أبي سعيد ضعيف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل فلا يثبت. قال في الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد، أي في عدم الصلاة قبلها وبعدها. أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه، أما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لكن هل ثبت عن بعضهم يحتاج إلى بحث في هذه الآثار. والقول الأول أصح، يعني عدم الصلاة بعدهم، أي قبلها وبعدها. قال في السند المتصل: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر عن أبي بكر بن حفص، وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. أخرجه أحمد وأبو داود. ابن عمر من أحرص الناس على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، بل ذكر أن ابن عمر كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها حتى يصلي الظهر، لا يأتي بنافلة ما بين ذلك. قال: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. خروج النساء إلى العيدين من المستحبات وليس من الواجبات، وصلاة النساء في العيد لا أعلم أحد قال بوجوب الصلاة عليهن. جاء عن أبي بكر وعن بعضهم أنه قال حق على المرأة، لكن الحق قد يطلق على الواجب وقد يطلق على ما دون ذلك. ولذلك إذا لم تشهد المرأة العيد مع الناس في المصلى لا يشرع لها أن تصلي في بيتها. وهكذا من لم يحضر العيد مع الناس في المصلى لا يشرع له أن يصليها في بيته، هذا هو الصحيح، وإن كانت هناك أقوال بغير هذا القول، لكن هذا هو الذي رأيته مؤخرا واطمأنت إليه نفسي، لأنها صلاة شرعت فيها الجماعة ووقتها ذلك الوقت، ولا يعلم أن الصحابة رضي الله عليهم ولا من إليهم كانوا يصلونها فرادى. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو بن زادان عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية إحدى المبايعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار، يعني اللاتي لم يزوجن بعد، جمع بكر، والعواتق المرأة الشابة أول ما تدرك، وذوات الخدور الشابة التي لزمت الخدر لا تخرج لحيائها ولعدم استخدامها، والحيض في العيدين، الحيض جمع حائض تعتزل المصلى وتشهد الخير، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، يعني تستر به نفسها، قال فلتعرها أختها من جلبابها، جواز الإعارة، التعاون على البر والتقوى ووجوب ستر المرأة. وبهذا الحديث استدل شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم على وجوب صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء بحضورها وشهودها. والحمد لله هذه السنة أحياها الله في البلاد اليمنية بدعوة شيخنا مقبل رحمه الله. خرجه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي وابن السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن هشام بن حسان القردوسي عن حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين عن أم عطية بنحو قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر، أما حديث ابن عباس وأخرجه ابن ماجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين، وفي إسناد الحجاج بن أرطى ضعيف، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين ويخرج أهله، وفي إسناد الحجاج المذكور أيضا. قال أبو عيسى: حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج للعيدين وكرهه بعضهم، وبعضهم فصل قال المرأة العجوزة لا بأس أن تخرج والشابة لا تخرج، لكن التفصيل ليس عليه دليل، الواجب على من خرجت أن تكون مستترة محتشمة. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الثوب الخلق. الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من الخروج، لأن خروجها مع الزينة ومع التطيب فتنة لها ولغيرها. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك في الموطأ. الحمد لله، لما جئنا إلى تنزانيا أول مرة في سنة 27 و400 ألف بصحبة الشيخ أبي معاذ حسين الحطيبي، نزلنا في منطقة وإذا بالنساء قد اجتمعنا في مؤخرة المسجد ليس بينهن وبين المدرس ستارة، فقلت لهم اعملوا ستارة، فإذا بهم يعترضون ويقولون لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ستارة وكانت النساء تصلي خلف الرجال. فذكرت لهم عدة أدلة منها هذا الحديث: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد، فمن باب سد ذريعة الفتنة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والحمد لله في حينه تم عزلهن بستائر وأخشاب وألقينا المحاضرة بعد ذلك. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد، وهو قول الحنفية في حق الشباب. أما العجائز فقد جوز الشيخ ابن الهمام وغيره خروجهن إلى العيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق أخر. ذكر الطبري رحمه الله عدة أوجه في هذا الأمر، المهم ليس على واحد منهما دليل، لكن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات في مثل هذا، قيل من أجل أن يسلم على الذين في هذه الطريق ثم يسلم على الذين في الطريق الثانية، وقيل من باب تكثير السواد، وقيل لتشهد له الأرض، وقيل غير ذلك، لعل الشارح يذكر بعضها فنذكره. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي أبو زرع قال: حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. أخرجه البخاري بمعناه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع، حديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو داود بن ماجه، وحديث أبي رافع أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. قال: وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي، وحديث جابر كأنه أصح. نعم، حديث جابر في الصحيح. قال الحافظ: اجتمع لنا منها أكثر من 20 قولا، يعني في الحكمة. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد، بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة، فقيل إنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل سكانهما من الجن والإنس يشهد لهما، يشهد لها أي يشهد له، وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمرورها وفي التبرك بها، وليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفا بذلك، وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل ليظهر شعار الإسلام فيها، وقيل ليظهر ذكر الله، وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود، وقيل ليرهبهم بكثرة من معه، وقيل فعل ذلك ليعمهم في السور في السرور بها والتبرك بمروره وبرؤيته، وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم، وقيل لئلا يكثر الازدحام، وقيل لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام، وقيل غير ذلك. وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة. قال: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، يعني حتى يتميز عن أيام الصيام. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة قال ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث وليس له في بقية الكتب شيء وهو مقبول أي مجهول الحال. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن علي وأنس أخرجه حديث علي أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي إسناده الحارث الأعور كذبه الشعبي وأبو إسحاق وعلي بن المديني وحديث أنس أخرجه البخاري بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات وصلها أحمد ويأكلهن وتر أفرادا بعضها وترا. قال أبو عيسى حديث بريدة ابن حصيب الأسلمي حديث غريب وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث وقد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام عن محمد بن إسحاق مدلس وقد عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد لكن ما أخرجه البخاري من طريق ابن إسحاق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب العيدين في هذا المجلس في يومنا هذا الموافق 21 من الشهر العاشر لعام 44 و400 ألف. وأحكام صلاة العيد كثيرة الحمد لله قد كتبت فيه مطولا ومختصرا. أما المطول فالقول السديد في تقريب أحكام العيد وأما المختصر فهو ضمن المقالات المفيدة في التوحيد والفقه والأخلاق والعقيدة والحمد لله رب العالمين.